أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وتمام عدة المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فهذا الخلف المهدي قد أيده الله وأعلى في ذرى العلياء بالتريد مرقاه، وآتاه حلى فضل عظيم فتحلاه. وقد قال رسول الله قولا قد رويناه وذو العلم بما قال. ياسين أبي طلحة الشافعي يذكر المهدي سلام الله عليه، يترجم بالأئمة سلام الله عليهم جميعا، ثم يصل إلى ترجمة المهدي وينقل عنه العالم الجليل الشيخ الأربلي في كتابه كشف الأمة كثير من النصوص عن هذا العالم الجليل الشافعي، ثم يمدح الحجة عليه السلام بهذه الأبيات. قل وقد قال رسول الله قولا قد رويناه وذو العلم بما قال. إذا أدرك معناه وقد أبداه بالاسم وبالوصف وكناه ويكفي قولهم مني لإشراق محياه ومن فاطمة الزهراء مجراه ومرساه. ولن يبلغ ما أوتيه أمثال وأشباه. فإن قالوا هو المهدي ما مالوا وما شاهوا. قال مولانا أمير المؤمنين خطبة طويلة يذكر فيها
قائما لمحمد قد لبس للحكمة جنتها وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرد لها فهي ضالته التي يطلبها عند نفسه وحاجته التي يسأل عنها بقية من بقايا حجج الله وخليفة من خلائف الله
في الليلة الماضية تحدثنا عن الآية الكريمة التي تقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حقيقة الكلام كان عن قدر الآية، والآية فيها ثلاث مقاطع، يعني مضمون الآية يتوزع على هالمقاطع الثلاث الذي تكلمنا عن صدر الآية، عن المقطع الأول من الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا المقطع الذي أطال المفسرون والمحققون عنده الوقوف، حيث العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان كتب عنها الجملة فقط 30 صفحة في شرحها، يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ثم نجي إلى المقطع الثاني وهو قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو المقطع الثالث من الآية. إذا أسعف الوقت يمكن نتكلم عن المقطع الثالث، لكن المقطع الثاني له علاقة بما مضى من حديثنا في الليلة الماضية، وله علاقة بموضوع المهدي سلام الله عليه، لأنه هل اهتداء والضلال القطبين ذني في الآية الكريمة، شنو مقاييس الضلال ومقاييس الاهتداء؟ احنا نريد نحمي أنفسنا، يعني الله سبحانه وتعالى يأمرنا بحماية أنفسنا، يعني من تفسير المقطع الأول أنه عليكم أنفسكم يعني احموا أنفسكم، يعني حافظوا على أنفسكم على وجودكم. والتفسير الثاني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني ربوا أنفسكم وهذبوها وعلموها، فتفسير ثاني. فإذا مقياس الحفظ والاهتداء والتعليم حتى نحصل على هالسلاح هذا الذي يحفظ وجودنا ويعلمنا و نعم يحيط كيان هالمهتدين ذولا، كل المهتدين في الأمة، يعني المسألة هي تتعلق بداخل الإسلام، يعني في بالنسبة للأمة الإسلامية، فشنو المقياس للاهتداء؟ كلمة الاهتداء في القرآن الكريم: فسيعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا الاهتداء يعني الوصول إلى هالمقياس، هذا الوصول إلى هالصفة هذه بصورة ذاتية. يعني تارة واحد يهدونه يأخذون من إيده وصلون إلى هدفه، تارة لا هو يهتدي فرص. يعني فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. واحد أكو يهدى وجود، واحد لا يجي بالفطرة سليمة. ففي بعض الأحاديث بالنسبة إلى الدعوة إلى أهل البيت سلام الله عليهم، الإمام الصادق سلام الله عليه عنده تعليم لبعض أصحابه، يقول لهم لا تتعبون أنفسكم، يعني تدعون لهذا الأمر وتصير شوية يعني بالنسبة إلى غيركم تبدأ المشاكل. والآن قاعد نشوفها حقيقة، لأنه إحنا غير عن تعاليم الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه ماكو داعي. إحنا مو يعني تبشيريين في مذهبنا، ودنا الناس تهتدي إلى المذهب، لكن ما عندنا خطة تبشيرية نكسب يعني كمية كبرى من الناس، من الكميات يعني. ما عندنا يعني احنا بضاعة وعندنا حانوت نريد نبيع بضاعة معينة، لا، حتى يكثرون يعني العملاء والزبائن. يعني العكس، إذا يعني النوعية تطورت هي هاي المطلوبة مو الكمية. الكمية مضرة بالمبدأ يعني أحيانا، وإن كان يعني مطلوب الناس كلها تهتدي، ولكن التراكم هذا الكمي هذا أثر على الإسلام. يعني في بداية الإسلام صحيح الإسلام للجميع، لكن الإسلام لما دخله الناس أفواج غيرت يعني نوعية الإيمان. المهم هذه مسألة لها موضوعها. فالإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأحد أصحابه، يقول لهم لا تعبون أنفسكم، مسألة أهل البيت مسألة فطرية سليمة، اللي عنده سلامة فطرة يهتدي إليها كما يهتدي الطير إلى عشه. الطير الصبح من يطلع من العشوة يروح على باب الله على رزق الله، ها، ويرجع عنده يعني عنده فكرة أنه هذا العش بعد موجود مكانه، عنده تفكير يعني، فيرجع إلى المكان اللي كان بهالشكل. يعني الناس ترجع إلى فطرتها، ترجع إلى سلامة ذهنها. وهل النور الذي في مذهب أهل البيت وفي تعاليم أهل البيت وسلامة القيم هذه هي اللي تجذب الناس؟ والآن قريت لك أبيات لعالم من كبار علماء أهل السنة والشافعي يترجم، يعني محمد بن طالح الشافعي إذا ما أخطأ بالإسم، يذكر الشيخ دائما الشيخ الأربيلي اللي مترجم هو الأئمة كتابة في المجلدات من أجل الكتب في ترجمة الأئمة الأمر، وموجود يعني متوفر في المكتبات الآن. هذا الشيخ يعني هو متقدم على الشيخ الأربيلي، يذكر الأحاديث والروايات والتراجم، والكتاب الذي هو يترجم فيه للأئمة ما أدري فيما إذا كان موجود أو على يعني محدودية معرفتي بالجانب هذا، كتاب طبع أو لا ما أدري، لكن الشيخ ينقل عنه بكثرة من جملة. وهذا الرجل يترجم للأئمة سلام الله عليهم من أمير المؤمنين إلى الحجة سلام الله عليهم، معناه هذا الرجل يعني متفق وياك في كل شيء، حتى في ولادة الإمام ويمدح الحجة بقصيدة طويلة قرأت لك من أبياتها يعني. وهناك يعني مجموعة من علماء أهل السنة هالموقف هذا عندهم. يعني ذكر السيد الأمير رحمة الله عليه، السيد الأمير صاحب عيان الشيعة في المحسن الأمين، يترجم لأكثر من 14 عالم من علماء أهل السنة، ترجموا للأئمة إلى الحجة عليه السلام، لكل الأئمة، تحدثوا عن الأئمة فردا فردا إلى أن أرثوا ولادة الحجة عليه السلام وجانب من حياته ومن رأى. ومنهم مثلا صاحب نور الأبصار شبلنجي وغيره. المهم عندهم 14 عالم أو أكثر في التفكير في المسألة هذه.
والفطرة السليمة ما تبغى بأهل البيت حاشا. يعني المسألة هي مو مسألة محبة أهل البيت وولايتهم، هذه مفروضة على جميع المسلمين، ولاية أهل البيت والمسلمين يتولون أهل البيت. لأنه الألوسي يقول إحنا يعني ما عدنا الألوسي من كبار علماء أهل السنة، فأعتقد حنفي الألوسي علماء بغداد وله تفسير معروف. فمن يجي إلى هذه الآية يناقشها وإني لغفار لمن تابع الروايات التي وردت عن أهل البيت بأنها في ولايتهم عليهم السلام، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الإمام الصادق يقول اهتدى إلى ولايتنا، الإمام الباقر يقول اهتدى إلى ولايتنا، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، موسى بن جعفر يسأل من أبيه الصادق عن الآية فيقول له هذه الآية الحج عليه السلام في من اهتدى إلى الحجة وأضاعه. وهذه مجموعة من الأحاديث يرويها صاحب غاية المرام رحمة الله عليه في كتابه غاية المرام سيد البحراني، مجموعة يعني مجموعة أحاديث سواء عن علماء أهل السنة أو عن طرقنا. الآيات هذه التي فيها رمز إلى الحجة سلام الله عليه على لسان الأئمة سلام الله عليهم، والأئمة سلام الله عليهم كلهم ذكروا الحجة وعرفوا الشيعة بقيامه سلام الله عليه وترجمته وبخصائصه ونعم بأبيه وأنه من ذرية الحسين عليه السلام وسموه باسمه وقد أبداه بالوصف وبالاسم وكناه ويكفي قوله مني، يعني هذا الشافعي يقول ويكفي قوله مني لإشراق محياه ومن فاطمة الزهراء مجراه ومرساه. يعني يشير إلى أحاديث هذا العالم، يشير إلى الحديث الأول يقول المهدي منا أهل البيت هذا ويكفي قوله مني. الحديث الثاني يشير إلى أن المهدي عليه السلام من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهناك أحاديث يعني بالمئات مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل بالآلاف أحاديث المهدي يعني حصروها ووصلت إلى ما يقارب 6000 حديث. لهذا يرى بعض علماء أهل السنة بأن إنكار قضية المهدي خروج من الدين، هذه مسألة وإحنا ما نقول فيها، احنا ما نقول انه اللي ينكر قضية المهدي انه يخرج من الدين مو مسلم، لكن بعض علماء اهل السنة قول نعم، لانه قضية المهدي سلام الله عليه ضرورية من ضروريات الدين اصبحت. ليش؟ لانه وردت فيها احاديث عن رسول الله ما يمكن التنكر لها وتكذيبها، تكذيبها تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولا شك ان التكذيب رسول الله ويجر الى الكفر والخروج من الدين. فرسول الله صلى الله عليه وآله ذكر الإمام المهدي سلام الله عليه، وأمير المؤمنين أيضا رويت عنه أحاديث كثيرة عن صفة المهدي. يعني إحنا خلينا موضوعنا الليلة عن المهدي سلام الله عليه في نهج البلاغة، في نهج البلاغة مو كل الأحاديث التي رويت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن المهدي، هناك حشرات الأحاديث مروية عن أمير المؤمنين خارج نهج البلاغة، لكن نهج البلاغة بصفته كتاب متداول ومعروف ويعني له وزنه عند أهل السنة وعند الشيعة. الإمام سلام الله عليه ذكر يعني رويت بعض النصوص في هذا الكتاب عن الإمام، ونصوص معروفة محددة نستطيع أن في أي وقت يعني نسحر الكتاب نشوف يعني نهج البلاغة وشروحه، نشوف شخصية المهدي سلام الله عليه في النصوص هذه المروية عن أمير المؤمنين. مثلا من النصوص التي رويت عن الإمام في النهج يصف غيبته، يقول هو في سترة من الناس، يعني مستور غائب عن الناس، هو في سترة من الناس لا يبصر القائف أثره ولو أطال نظره. القائف شنو يعني؟ الكلمة تشوي لشرح. القائف العرب عندهم فن من فنون البحث والمتابعة، هذا فن دقيق يعني، بعض البدو إلى الآن بعضهم يعني عندهم قص الأثر، يسموه قص الأثر، يتبع إذا صار السرقة أو كذا أو سرقوا الإبل فيتبعوهم يشوفون الأثر لولا اليمين جايين والرايحين ويعرفون الأثر. هذا الأثر إلى أي قبيلة يمكن، هذا الأثر إلى أي قبيلة يعرفوه يعني، يقرؤون الأثر. وهذه القضية صارت في عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة في هجرة الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول استأجر من يحثي أثره، في الرواية أن الرسول استأجر من يحثي أثره، يعني الرسول يمشي ويجي واحد يعني وراي يمسح الأثر. قريش أيضا بحثت عن قائف أيضا يتبع رسول الله ويقص أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا القائف الثاني قائف قريش، ذاك مو قائف مستأجر رسول الله أن يمسح الأثر، لكن هذا يجي يتابع أثر رسول الله صلى الله عليه وآله ونظر إلى الأثر، قال هذا أثر محمد صلى الله عليه وآله. قال هذه القدم التي في مكان إبراهيم، بار جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثر محمد صلى الله عليه وآله، وهذه القدم قدم إبراهيم في نعم في المقام. ثم جابهم إلى أن وصلهم إلى الغار، إلى غار ثور. هذه اللي الآن الجماعة يعني أكو الآن دعوة إلى محوة وإلى تفجيرة وإلى كذا، ليش؟ لأنه من الآثار اللي تجر إلى الشرك الآن يعني جدل شديد على المستوى العالمي أنه آثار رسول الله آثار الإسلام لازم يعني ما نخلي منها أثار، ويعني جدل دائر يعني حتى على صعيد الإذاعات. فغار ثور يعني جابهم دلاهم إلى غار ثور، قال لهم ها هنا دخل محمد، يعني قال لهم إلى ها هنا وصل محمد، لا أدري حرج إلى السماء أو نزل في الأرض، كما قال آثار إلى الأرض، يعني مع أنه الرسول مسح أثاره، هذا شلون وجد الأثر ليه؟ في العناية الإلهية طبعا رحم الله البوصيري يقول ظن الحمام وظن العنكبوت لم تنسج على كذا رسول الله ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأثم. فمع التدبير الذي قام به رسول الله إنسان عليه أن يدبر، لكن عناية الله سبحانه وتعالى تأتي من جهة ثانية يعني. وكثير من الأشياء إحنا يعني ندبر أنفسنا، ولا التدبير والعناية من الله سبحانه وتعالى تأتي من الله سبحانه وتعالى مهما دبرنا، وإن كان التدبير مطلوب. فالشاهد نرجع إلى معرفة العرب بالأثر وإلى استعمال أمير المؤمنين لكلمة القائف وغيبة الإمام الحجة سلام الله عليه. تعبير الإمام لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، هذه صفات الإمام في نهج البلاغة. يعني اختارينا النص الذي يقول الذي يتحدث عن الحكمة حقيقة من النصوص المهمة، ويبين هذا النص أن سلاح الحجة عليه السلام هي الحكمة، هي الحكمة. فليت الحكمة مغيرة، فأشوف الإمام سلام الله عليه يعني بهل الخطبة هذه أولا فليشوف هذا المقطع يعني الذي نعم الأخوة اللي ما كانوا يعني في البداية، الإمام سلام الله عليه يصف الحجة فيقول قد لبس للحكمة جنتها وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها، فهي عند نفسه ضالته التي يطلبها وحاجته التي يسأل عنها. فالوقت هذه الطويلة حول الحكمة في علاقتها مع الحجة عليه السلام، شنو العلاقة يعني؟ الحقيقة يعني الشراح جزاهم الله خير. أما ابن أبي الحديد فشرحه يعني مثل ما يقول يقولي بطل شبيب ماكو
أقول الكلام الشعبي يعني شرحه بطل شبيب
جاهل أنه الإمامية تقول أنه الحجة وراح عن هالجملة. الإمامية تقول عن هالصفة هذه أنه الحجة أنه الإمام الثاني عشر. ثم يجي يفصل قول الصوفية ويفصل قول نعم قول أهل الاحتجاج في قضية القصب والغوص والأبدال. يشرح قضية نظرية الأبدال والأوتاد والقطب وكأنه المسألة يعني المسألة الجوهرية. يا إنسان يا حكيم يا مثقف يا علامة عشرة الإمام سلام الله عليه يتحدث عن الحجة يتحدث عن حفيدة يتحدث عن مسألة تتعلق بالشيعة. كتاب نهج البلاغة كتاب شيعي مؤلفه واحد من كبار علماء الشيعة تحكي لك جملة وتروح تشرح لي عن القطب والغوص والأبدال الأربعين والأوتاد السبعة والقطب الواحد وإذا مات القطب يصعد الوتد مكانه وإذا مات الوتد يصعد البدل مكانه تشرح لي نظريات الأبدال. هذا أنصاف هذا يعني بعض علمائنا ألف كتاب اسمه ثلاثي للحديد في تقييد ابن أبي الحديد. فكتاب ضايع ما موجود من جملة الكتب ظاهر أحد علماء البحرين ثلاثي للحديد في تقييد ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة وشرحه دائرة معارف كبرى ولكن ما مس جوهر الشرح ولا أعطى المسائل الأساسية حقها. يعني أعتقد ابن ميسر البحراني رحمة الله عليه ومن كبار علمائنا يعني قريب عصر قريب من ابن أبي الحديد ويشير إليه سارة. يعني أشوف بعض الملامة يعني بين الشرحين. هذا الرجل أكثر يعني أكثر واصل إلى لأن عالم علماء الشيعة عارف آثارهم آثار أهل البيت متعمق في المسألة. وهناك شرح آخر لعالم يسمى العلامة الخوئي هذا شرح أيضا مهم. هذا بعض المتأخرين لكن مع الأسف يبدو أنه مو كامل هذا الشرح ورأيت بعض النسخ منه هنا في الكويت. شرح العلامة الخوئي قديم هذا يعني مو الخوئين المعاصر قدس الله وسره المرجع لا اللي قبله يعني. فالشاهد أنه هذه الجملة تشير إلى علاقة الإمام الحجة عليه السلام يعني خاصة في يعني في نهاية السلام يقول بقية من بقايا حججه يعني حجج الله سبحانه وتعالى وخليفة من خلائف أنبيائه. الخطبة اللي مذكور فيها المقطع أيضا مهمة يعني معرفتنا بالخطبة اللي مذكور في هذا المقطع في آخرها هي آخر خطبة خطبها أمير المؤمنين سلام الله عليه وذكر فيها العدل وذكر فيها سيرته سلام الله عليه. وهناك صلة بين سيرة أمير المؤمنين وبين سيرة الإمام المهدي سلام الله عليه. يعني الإمام المهدي هو رمز العدالة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ورد في الحديث الشريف مروي عن جميع العلماء علماء الإسلام. وأمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا رمز العدالة خوفا الإمام رمز العدالة والإمام سلام الله عليه نفذ برنامج العدالة على الأرض. يعني مو مسألة نظرية لقضية الإمام المهدي عليه السلام هو أمل وعدنا الله سبحانه وتعالى به وهو لجميع العالم. المهدي عليه السلام الشيعة والسنة والعالم يقين العدل في الأرض يقول حتى الطير في الهواء يسع عدله حتى الطير في الهواء الأرض كلها تعمر بوجوده تخرج في لذاك بادها تخرج ذهبها الناس تتحرر من عبودية المال عبودية الذهب. إذا قام الحجة الإمام الباقر سلام الله عليه يقول وضع يده على رؤوس الناس فتمت حلومهم. أصحاب الإمام المهدي سالمين من كل عاهة ناس سالمين يجيرون العالم بسلامة وبفطرة ويخلصون من الششول هذه يعني المعتوهة في العالم اللي يدير العالم الآن يعني هذا في أشد الخطر منها ومن إدارتها. هل أن ما بجها هي تطلع كل يوم شكل يعني في العالم. المهم الخطبة هذه يرويها نوفل بكالي وهو أحد أصحاب أمير المؤمنين، يقول خرج علينا أمير المؤمنين وخطبنا خطبة اقشعرت لها الأبدان وبكت لها العيون، وكان قائما على حجارة على منبر من حجارة في المعسكر في معسكر النخيلة على منبر من حجارة نصبه له ابن أخته جعدة ابن هبيرة المخزومي، هذا مربي أمير المؤمنين ابن أخته ابن أم هاني، نصبه يعني بنا هذا المنبر من الحجر لأنهم خارج الكوفة كانوا، معكم منبر يعني خشب في المسجد، الخطبة كانت خارج المسجد في معسكره، وكانت الجيوش قد اجتمعت عليه، اجتمعت جيوش الكوفة وعبأ جيوش يعني عقد عشرات الآلاف، نعم بالنسبة إلى عقد راية للإمام الحسين، راية لأبي أيوب الأنصاري، راية لغيره، يعني عبأ مجموعة من الألوف وهو يستعد للعودة إلى صفين. ثم يصف أمير المؤمنين عليه السلام، يصف هيئة أمير المؤمنين، يقول أما جبهته الشريفة فكانت كسفنة البعير لأثر السجود عليها، لأثر أمر الإمام صلى الله عليه وسلم، يقول عليه قميص خشن متقلدا بسيف حمائله من ليف، في رجليه نعلان من ليف، وبدأ الحمد لله الذي إليه مصائر العباد ومصائر الخلق، وخطب خطبة، الخطبة هذه المعروفة وهي آخر خطبة وخطبها قائما سلام الله عليه، لأن بعد هالخطبة هذه رجع إلى الكوفة لبعض شأنه، يقول ففجعنا به اللعين بن ملجم، يقول ما دارت الجمعة إلا أمير المؤمنين استشهد. فأمير المؤمنين هذه آخر خطبة يخطبها وهو واقف، التعليمات والوصايا التي قالها بعد هذه الضربة المشؤومة، كان الإمام متجع على فراش الموت ويكلم الناس، ما يقدر يكون بعد مرة ثانية ويخطب على المنبر أو يجلس ويخطب، والآخر خطبة خطبها قائمة. كنت أشوف هذه الخطبة يعني العجيبة، ذكر فيها نعم الناس، وذكر فيها عناءه في تربية الناس وبسطه للعدل وتعليمه للأمة، وأمر الناس بالتقوى، أيها الناس اتقوا الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش، فلو أن أحدا وجد إلى الحياة سبيلا إلى الخلود سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود ينعى نفسه سلام الله الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة، فلما انتهت مدته واستوفى طعمته رمته قسي الفناء بنبال الموت وأصبحت الديار منه خالية والمنازل معطلة. فيها عبرة، أين الملوك وأبناء الملوك، أين الأكاشرة، يعني واضح أن الإمام في هذه الخطبة كان نعم ينعى نفسه لأهل الكوفة مع تعبئة الجيوش هذه العظيمة. ثم نادى يعني ذكر أصحابه وبكى عليهم، ذكرهم بأسمائهم وناداهم وبكى حتى سمع الجيش صوته صوت بكائه، ثم نادى بالجهاد في هالخطبة هذه العجيبة يذكر فيها المهدي سلام الله عليه. المهدي هنا، ذكر المهدي هنا لأنه بعد أمير المؤمنين ماكو واحد تصدى لإقامة الحج، بعد أمير المؤمنين في الكوفة وغيرها كل والي كان يأتي إلى الكوفة، الكوفة ينادون سر بنا بسيرة علي بن أبي طالب، لكن ما فعلنا أبي طالب، ما فعلنا أبي طالب، لا أحد من أبناء علي بن أبي طالب صدى للسلطة، ولا إجا واحد يطبق ولو جزء من عدالة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالمهدي سلام الله عليه في هذا المقطع الذي اقتصره وابتسره الشريف الرضي رحمة الله عليه من الخطبة هو الأمل لأمير المؤمنين، بل الأمل لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل الأمل لجميع المسلمين ولجميع العالم أن تتحقق العدالة على يده سلام الله عليه. فهالصفة هذه يعني هالكلمات هذه التي نعم يصفها أمير المؤمنين لولده الحجة سلام الله عليه،
نتأمل فيها قليلا في بقية ما توقع من الدقائق.
الإمام سلام الله عليه يصف المهدي فيقول: قد لبس للحكمة جنتها. قلنا أن إشارة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى سلاح المهدي، كلمة جنة، الجنة يعني الدرع، الجنة باللغة العربية الدرع الذي يجن الإنسان من القطط، يعني من الخطر. فالإمام سلام الله عليه سلاحه الحكمة، وما هي هذه الحكمة؟ هذه الحكمة المعطلة، الحكمة التي لم يبلغها المسلمون، الحكمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم، وبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، مراحل التعليم: تلاوة الكتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آخر مرحلة، التي مع الأسف يعني هذه الأمة ما وصلت الدرجة هذه. الأمة التي يقول فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كتبه: التي شغرت وفنكت. أمة الإسلام في عهده سلام الله يقول شغرت، يعني خلت من الحكمة، خلت من الحكماء، من العقلاء، أكما في آخر حكمه سلام الله شغرت وفنكت، يعني فنكت يعني اعتادت على عدم الطاعة، عدم النظام، يعني التمرد. فالحج سلام الله عليه لبس للحكمة جنتها، يعني درعه وسلاحه. نعم، الحكمة أولا، الحكمة تمر بمرحلة العلم، أول العلم ثم الحكمة. ولهذا الحكمة عند الله سبحانه وتعالى المعرفة بالأشياء، معرفة الأشياء ثم إحكامها، إيجادها، وضعها في مكانها، الحكمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى عارف بما يخلق، ما يوجد، ويعرف كيف يدبر هذه الأشياء وكيف يضعها في مكانها، الحكمة الإلهية. أما الحكمة عند الإنسان ما هي؟ اللي نطمح إليها ونتطلع إليها ونتشوق إلى معرفتها. هذه الحكمة تمر بمرحلة علمية، أول العلم ثم الحكمة. وكم من علم كثير عند الإنسان ما يستطيع كيف يتصرف فيه. عالمنا اليوم، عالمنا يعيش أزمة الحكمة، يعني عالمنا اليوم مناطق علم، العالم اليوم مملوء بالعلم والمعرفة، والمعرفة مكدسة بحيث يعني تقدر تقول أن الإنسان يعني يعاني هذه الأيام من تلوث معرفي. ليش؟ لأنه كثرة المعرفة هذه الإنسان ما يستطيع كيف يتصرف فيها، كيف يجيبها. يعني أنت أمامك كل يوم 1500 قناة، افتحها، منها يشتغل ومنها ما يشتغل، لكن شوف على قائمة الفضائية هذه كلها على أساس معرفة، غير المعرفة مفيدة، معرفة مضرة، ستعرفون المضر من المفيد، وتحصن نفسك وتحميها. هذه يعني جانب من جوانب المعرفة، المطبوعات، الانترنت، النوافذ الثقافية، هذه كلها مصادر المعرفة. يعني العالم مملوء بالمعرفة، مملوء بالعلم، بالإضافة إلى التطورات العلمية والإنجازات العلمية. لكن تعال شوف الحكمة، يعني وين الحكمة عند الإنسان؟ يعني الحكمة يعني في بلد الحكمة، وعلى أرض الحكمة، وعلى أرض الأنبياء، وعلى أرض المقدسة، يعني يقتل الأطفال، يعني 400 طفل، 400 أمل يقتل، 400 أسرة تقتل في أيام عديدة. يعني من ينتبه إلى هذا؟ من يستطيع أن يملك دموعه وهو يرى يعني الأطفال يبكون؟ يعني اليوم أمس فتحوا يعني المدارس غزة، وجدت الأطفال تداوم في المدرسة، يعني كل واحد عند الصفة تلميذة قتيل، ثاني تلميذة شهيد، كذا، يبكون دموعهم تجري، تشوفهم على الشاشة وغيرهم. وتجي مثلا ابنية عمرها 9 سنين أو 10 سنين، تجي إلى بيتها ما تلقى لا أبوها ولا أمها ولا أخوتها، وتدور على قمصان أخوتها وأهلها بالركام، وتدور على صور الأطفال. يعني هذه ما تمزق القلوب يعني انتوا يا السياسيين يا الحكام يا اللي تاجرتم بدماء الناس يا اللي ايديكم ملطخه بالدماء ها يا اللي تكيسون هالقضايا لصالحكم ها تريدون شعب وتخلقون منه قضيه سياسيه لاستدرار كذا لجمع يقول الواحد يعني هذه حكمه وين الحكمه وين العلم اللي يفيد الانسان وين المعرفه المفيده للانسان يعني هذه صوره وامثالها امثال يعني مو في مكان واحد العالم كله يعني العلم هذا التطور واذا تجي الى الحكمه مفقوده فالامل بالدين الدين عموما يعني ونبي الدين وصاحب الرسالة الكبرى محمد صلى الله عليه وآله الذي جاء بالوحي جاء بالتلاوة وجاء بالتعليم وجاء بالتزكية المفروض الإنسان يصل إلى درجة الحكمة هذه التي ما وصلها الإنسان لكثرة النزاع على عقله والتجاذبات والشهوات والرغبات والقيود التي على عقل الإنسان الذي القيود والشهوات التي لها كما يصفها أمير المؤمنين كلها رأس على سويداء قلبه يعني الإنسان هذا شهواته ورغباته هذا وضعها ما يقدر يستطيع أن يصل إلى الحكمة التي تنفع العالم وتنقذ العالم مما هو فيه لهذا مولانا أمير المؤمنين يقف المنقذ البشري المنقذ للبشرية جميعا يقول قد لبث للحكمة يعني هو الذي يحقق الحكمة على أرض الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المرحلة هذه اللي ما وصلتها الأمة قد لبث للحكمة جنتها وأخذها بجميع أدبها وكلمة الأدب يعني دائما نحن نذكر أنه أصول المعرفة الدينية نعم العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب فهذه الآداب يعني منتهى ذروة الوصول إلى الثقافة الدينية أو الوصول إلى التربية الدينية الأدب الأداء الجيد الأدب شنو هو الأداء المهذب الأداء الجيد الذي يستطيع به الإنسان أن يؤدي فروضه أن يؤدي واجباته بطريقة شفافة بطريقة جميلة أما الحكمة يعني فلها أداؤها الإمام سلام الله عليه يقول أخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها الإقبال أول قبل كل شيء يعني الإنسان يقبل على شيء ويستوعبه يعني الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها فهي حاجته التي يطلبها عند نفسه يعني هذه كلمة عند نفسه يعني هذه ما تصير السؤال عندنا بالحديث يقف عندها يعني وما يطلبها عند غيره يطلبها عند نفسه يعني هو معصوم هو مصدر العلم هو اللي مختزن هالتجربة هذه الطويلة تجربة 14 سنة يعني من الإسلام هو يريد يطبق الحكمة يطلبها عند نفسه حتى يطبقها في العالم فهي ضالته التي يطلبها عند نفسه وحاجته التي يسأل عنها يسأل الله سبحانه وتعالى عنها يسأل نفسه عنها يسأل نفسه عنها حتى يقيم الحكمة على الأرض والحكمة هي العدالة الحكمة هي العدل ويملأ الأرض بها لأنه الحكمة هي وضع الشيء في موقعه وضع كل شيء في موقعه وهذا هو حين العدل يعني. فالإمام سلام الله عليه إذن في هذا الكلام في هذا المقطع من خطبته يتحدث عن العدالة التي سيقيمها الإمام الحجة سلام الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا مقامه وأن يوفقنا لمعرفته وأن يرزقنا رضاه ورعايته ودعاه إذن أملنا بالله سبحانه وتعالى وبها النظرة هذه والانتظار هذا وأفضل أعمال أمتي في هالفترة هذه هو انتظار الفرج وانتظار على الأمل الذي يحقق العدل على الأرض ويعلم الناس العلم والحكمة كما علمهم جده رسول الله صلى الله عليه وآله الوحي
والتزكية والعلم، وإن شاء الله تتكامل أعمال هذه الأمة على يده. طبعا القضايا، قضايا العدل الرمزية في العالم تطرح على يده سلام الله عليه، أول ما يراجع القضايا الأساسية اللي في أمة الإسلام. ولهذا قضايا اللي يراجعها الإمام وما يخلي أول يخلي كربلاء وبعدين يراجع القضايا الأخرى، لا، أكو ملفات أساسية في الإسلام هي اللي حرفت مسيرة الإسلام، أول ما يضعها الإمام سلام الله عليه يعني يحقق العدالة عن طريق محاسبة العوامل التي جرت إلى هذا الانحراف. لهذا على السيد يقول له واسأل بيوم الطش سيفك. سيد حيدر سيد جعفر رحمة الله عليه يعني. يقول له إذا في تسأل عندك سيفك ينمك، يعني الراية والسيف هاي رموز، يقول إذا حان الوقت الموعود الراية تنتشر، ملفوفة راية أهل البيت من بعد أمير المؤمنين، ما نشرت، نشرت في كربلاء يوم واحد أو أيام من يوم ثاني إلى يوم العاشر من محرم، ثم طويت راية الحسين، فما تنشر إلا على يد الحجة. هذه الراية الحقيقية اللي الإنسان يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى تحت ظلها، وكل راية من بعدها مشبوهة. الراية الحقيقية التي أمرنا أهل البيت سلام الله عليهم بأن نكون تحت ظلها هذه راية الميدية، ماكو غيرها، راية أمير المؤمنين وراية الحسين وراية الإمام المهدي سلام الله عليهم أجمعين. فالسيد العارف العالم سيد جعفر يقول لي يا سيدي عندك رايتك إلى جانبك هي تشير إلى الفرج، وعندك السيف، يقول يسل السيف في الليلة التي يصلح الله أمره في ليلة واحدة.
واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين لما أن عراه دسوه ما يذكر الحسين يقول بأبي أبي الضيم سار وما له إلا المثقف والحسام نصير. أما دوافع هذه الثورة ما هي هذه الدوافع يا سيدنا؟ قال بأبي أبي الضيم سار وما له إلا المثقف والحسام نصير، وبقلبه الهم الذي لو بعضه بسبير، يعني بالجبل بسبير لم يثبت عليه سبير. ما هو هذا الهم يا سيدنا؟ قال حزن على الدين الحنيف، حزن على الدين الحنيف، وغربة وظمأ وفقد أحبة وهجير. السيد ما ذكر شيء مهم، صوت العقيلة زينب أخي حسين ردنا إلى حرم جدنا، إلى حرم جدنا، هذا أكبر هموم أبي عبد الله، حتى إذا نفذ القضاء وقدر المحتوم فيه وحكم المقدور زجت له الأقدار سهم منيتي فهو لقى الفندق ذاك الطور والموجع محوم دونه يحامي عن وذي لا يجون أجنح فوق راعيه وشمه وصار ظلاله بجد سكنا ونعزت بالمثل يا رمى المرى حطب القلب عنا طلعت صار خزي نبت جنة يا مرى حسين وين حسين أفكار يا مرى حسين عن ولي عقب بيا يا مقدر بيا الشم صواب وقل لي بقلب خي انا قل لي صير علاج وحزي انا بتقلب والجرح القلب ماذا يريد كائن صبار اللي واضحه الصبي الوضيعه ترى تجي بديعه
يا الله سادتي شيخنا شيخ حسين قبلوا للدعاء اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله فرج عنا يا الله تجاوز عن سيئاتنا يا رب لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين سيد علمائنا الربانيين إخواني الحاضرين تقبل أعمالهم واقض حوائجهم فرج همومهم اشف مرضاهم ارحم موتاهم لا سيما المؤسسين لهذا المجلس المسجدين لهذا الجمع إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين وأمواتنا وأموات الحاضرين بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد